السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نبدأ في هذا المجلس وقفات مع سورة يوسف. نحاول كده بإذن الله عز وجل نمر على هذه السورة العظيمة، هذه السورة الجميلة، وكلام الله كله جميل، لكن خصت هذه السورة بخصائص معينة سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه السورة المليئة بالعبار والعبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن فيها آيات للسائلين لمن بحث عنها وسأل عنها. فنحاول نسأل، وزي ما بنحاول نسأل المفسرين العبر الموجودة، وحاول أنقل لكم كلام بعض المفسرين مع بعض الوقفات مع هذه السورة. أسأل الله جل أن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصصه. سورة يوسف سورة مكية، على خلاف أنها نزلت في وسط العهد المكي أو في آخر العهد المكي، إنما شبه إجماع في بعض خلاف بسيط شاذ، يعني في ثلاث آيات مدنيين، لكن جمهور المفسرين إن السورة نزلت كلها بمكة، إن السورة كلها مكية. وكانت السورة نزلت لسلوى وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قومك آذوه فكذلك يوسف عليه السلام آذاه قومه، وصبر يوسف عليه السلام واتقى وصبر حتى من الله عز وجل عليه ومكنه، فكذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر اتقي واصبر، فإن التمكين والعاقبة للمتقين، إنه من يتقي ويصبر، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متذكر هذه الآيات، الآيات دي نزلت في مكة، سورة يوسف نزلت في مكة، وبعض الأقوال كمان أنها نزلت جملة واحدة مرة واحدة زي سورة الأنعام، نزلت بشرى إن سوف يحدث تمكين. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة تذكر نفس الكلمات التي قالها يوسف في ختام السورة، فقال لأهل مكة لا تثريب عليكم اليوم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البشرى الذي جاءت في سورة يوسف واحتفظ بها في قلبه إلى أن جاء الوقت، فقال نفس الكلمات التي قالها أخوه يوسف عليه السلام، قال نفس الكلمات، فقال لقريش لا تثريب عليكم اليوم. طيب نبدأ مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام راء، سورة يوسف من السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة، وتحديدا بتبدأ بألف لام راء. عندنا مجموعة من السور بتبدأ بألف لام راء، عندنا مجموعة من السور بتبدأ بألف لام راء، كلها جت ورا بعضها في المصحف، ما عدا سورة جت في المنتصف ألف لام راء أيضا، بس بإضافة حرف ألف لام ميم راء. السور بدأ من أول يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، كل السور المتتالية دي بتبدأ بألف لام راء، كلها مكية على خلاف سورة الرعد، خلاف قوي يعني من أهل العلم سورة الرعد، لكن الراجح إن شاء الله إنها مكية. فكل السور دي مكية ما عدا سورة الرعد اللي فيها ألف لام ميم راء. اتكلمنا قبل كده اللي عايز يرجع بالتفصيل يعني معاني الحروف المقطعة والخلاف العلماء فيها، وهل لها معنى ولا دي مما استأثر الله عز وجل بعلم، في مقدمة أول درس سورة الأعراف. اللي عايز تفصيل يرجع لمقدمة سورة الأعراف، اتكلمنا خلاف طويل بين أهل العلم، وقال هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه، أم الباب فيها مفتوح للاجتهاد، أم لها تفسير ولكن بالأثر. نحن نتوقف عندما توقف عنده السلف ونشوف الأثر اللي ورد عن ابن عباس، وفي خلاف هل الأثر اللي ورد عن ابن عباس صحيح ولا ضعيف، إنه في خلاف طويل بين أهل العلم في تفسير ألف لام راء أو ألف لام ميم أو كاف ها يا عين صاد، في خلاف طويل ذكرنا بالتفصيل فضل الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأعراف. تلك اسم إشارة للبعيد، هذه الآيات اللي فيها رفعة معنوية، تلك آيات الكتاب المبين. سورة يونس تلك آيات الكتاب، يونس ايه الحكيم، بس تبقى مركزه عشان المحسبات وتحفظ الحكيم في يونس والمبين في يوسف. بعض اهل العلم حاول يلتمس الفروقات ليونس بدايه الحكيم، وان هي بتتكلم عن اصل الرساله واصل رساله توحيد الحكمه، وهنا كان بيغلب على الصوره الجانب البياني اكثر من اسلوب القصص، فهنا فيها المبين. تلك آيات الكتاب المبين الواضح، المبين إما الواضح في نفسه أو الموضح لغيره، يعني كلمة المبين إما إن هي أشبه بفعل لازم إن ده القرآن واضح، اللي يقبل على القرآن طالب للهدى زي ما الشيخ سامي تيمية قال، اللي بيقبل على القرآن طالب للهدى سوف ينتفع به حتما، أو الموضح جاء القرآن ليبين ويفصل، يبين ويفصل بين الحق والباطل، يبين ويفصل العلاقة بين الخالق والمخلوق، الرب والمربوب، جاء القرآن واضحا إنه لقول فصل وما هو من هزل، فالقرآن ليس فيه لبس، ليس فيه تدليس، القرآن كله مبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، محكم ومفصل واضح. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه، أي هذا القرآن، إنا أنزلناه يعني آيات الكتاب المبين دي، إنا نون العظمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، لم ينزله أحد. إنا أنزلناه، الهاء هنا بتعود على القرآن، الكتاب يعني آيات الكتاب المبين، وبعضها بعض أهل العلم قال الهاء بتعود على قصة يوسف نفسها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني ايه ان انزلناه قرانا؟ طب ربنا قال تلك ايات الكتاب، يعني ايه ان انزلناه قرانا؟ كثير من اهل العلم قال القران الكتاب المجموع ليقرا، وانه بيتسمى قران لكثره قراءته، فربنا بيقول هذا الكتاب، ربنا بيقول الكلام ده ولسه القران ما اكتملش، هذا الكتاب سوف يكتمل ويصبح قرانا يقراه الناس ويقبل عليه الناس ولن يتبدل ولن يحرف وسوف يلاقي اهتمام من الناس. وأفاضل معصور في المعنى هنا، يعني إن أنزلناه قرآنا، وإن القرآن يستحق منك أن تقرأه كثيرا، ده من اسم القرآن، يستحق منك أنك تقبل عليه كثير. في كتب بتقراها مرة واحدة في حياتك، يعني يطلع روحك عشان تخلصه تبقى خلاص قريته مرة واحدة، في كتاب تقراه مرتين أو ثلاثة، لا القرآن تقرأه كثيرا زي الأثر، وإن كان في بعض الحال المرتحل تخلص ختمة تبدأ في الثانية، تخلص ختمة تبدأ في الثانية، مش بعد ما بتخلص القرآن تقول إيه؟ حد يقول لك ما تقرأ سورة البقرة، تقول ما أنا قريتها قبل كده، أيوة ما إحنا عارفين إنك قريتها قبل كده، لا تقرأها مرارا وتكرارا. هذا القرآن فيه معاني لا تنضب، ما نفدت كلمات الله، قيل أي معاني كلمات الله في القرآن لا تنفد أبدا، البحر بينفد لو كل بحار العالم تحولت إلى حبر، وكل أشجار العالم تحولت إلى أقلام، وظللنا نكتب معاني كلمات الله سبحانه وتعالى ستنفذ، فتكسر الأقلام وتنتهي البحار ولا تنفذ معاني كلمات الله أبدا، معاني كلمات الله أبدا. فإن أنزلناه قرآنا لتقبل عليه وتقرأه كثيرا عربيا، وهنا نعمة على العرب، وهنا هذا القرآن الذي أعجز العرب فيعجز الأعجمي من باب أولى، وهنا يعني بتظهر شبهات حقيقة، يعني شبهات ساقطة تافهة، اللي يقول لك إيه من الشبهات اللي بتلقى على القرآن، إحنا اكتشفنا غلطة لغوية في القرآن، إحنا لقينا غلطة لغوية في القرآن، القرآن نزل على يعني العرب الأقحاح الذين لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وتحداهم القرآن مع يعني مع اكتمال أدوات التحدي، إن هم كانوا في نوع من العرب عندهم أنفة وعزة، فكان بيتحداهم القرآن وحصل بينهم الحرب سجال، فلو كان استطاعوا أن يأتوا بمثله لفعل، أو اكتشفوا في حاجة في أخطاء لقالوا، وتحداهم القرآن أن يأتوا ولو باختلاف يسير في القرآن وما وجدوا فيه شيء. فمسألة إن أنت عربي نعمة، نعمة إن أنت تقبل على القرآن مباشرة بلغتك، يعني من شرف اللغة العربية أنها لغة القرآن، فالمفروض الإنسان يكون عنده فخر وعزة باللغة العربية، مش العكس، إن هو لما بيتكلم بعض الكلمات الإنجليزية في وسط الكلام ده بيكسبه نوع من العزة والشرف، لا، لأن المفروض أنت تكتسب عزتك في لغتك العربية، هذه هويتك، إياك أن تفقدها لغة القرآن. يعني أنت في فعلا معاني في القرآن في البلاغة والبيان لن تشعر بها إلا بدراسة اللغة العربية، فمهم أنك تقبل على دراسة اللغة العربية. ذلك بعض أهل العلم يقول أن الصاد عن تعلم الشعر ويقصد بالشعر أنه هو وسيلة فهم القرآن كلغة عربية، يعني كالصاد عن سبيل الله،
تخيل شوف وصل بينه هم شايفين ان يصد عبد القاهر الجرجاني كان بيقول كده الصاد عن تعلم الشعر كالصاد عن تعلم كالصاد عن سبيل الله. ليه؟ بيقول الجريمة ان الانسان يمنع عنك الدواء ده اللي بيمنع عنك القران اشبه بجريمة من يعطيك الدواء ولا يعرف كيف تستعمله نفس الجريمة. فاللي بيعطيك القران ويمنع عنك اللغه العربيه انت فقدت الاتصال بالقران فانت تحتاج ان تتعلم اللغه العربيه. واصبح الان في السنتين عدنا اصبحنا عادي عن اللغه العربيه. فمهم جدا الانسان يقبل على تعلم اللغه العربيه. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وهنا محذوف تعقلون. تعقلوا ايه؟ محذوف قالوا بيفيد العموم يعني اللي هيقبل على القران هيعقل اشياء كثيره في الدين وفي الدنيا. يعني هيستفيد اللي هيقبل على القران. ما الشيء الذي سيعقله اذا اقبل على القران؟ قالوا سيعقل علوم ومعارف كثيره لا تنتهي لعلكم تعقلون. نحن العظمه زي إنا أنزلناه العظمة أيضا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص أي نحن فقط لا يستطيع أحد أن يقص مثل هذه السورة أبدا. فسماها الله سبحانه وتعالى أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال أهل العلم قال كثير منهم أحسن القصص ليس مجرد أنها قصص يوسف بل كل قصص القرآن هو أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قالوا الدليل إن مش المقصود إن هي قصة يوسف بس إن ربنا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن. فكل قصص القرآن هي أحسن قصص. طب السؤال ليه قصص القرآن أحسن قصص؟ واحد يقول لك على فكرة أنا قرأت رواية جميلة وحسيت إن الرواية أجمل من قصة يوسف. هو هنا بيتكلم على مشاعره. لك أنا قرأت مثلا رواية معينة وشعرت أن الرواية دي يعني استمتعت بيها أحسن من قصة يوسف اللي أنت تتكلم عنها أو قرأت مش عارف قصة أو. فلماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن قصص القرآن وليس سيما قصة يوسف أنها أحسن من قصص القصص حتى يعطي ثمرته. لأن القضية مش الاستمتاع بالكلام. مجرد الاستمتاع بالكلام ده ديدا الشعراء اللي في كل وادي يهمون أصحاب الله وأصحاب الباطل أو الله والباطل اللي هو مجرد الاستمتاع الفارغ اللي لا ينتج عنه عمل. لكن قصص القرآن قصص محكم ليس فيه خيالات متوهمة. يعني مش واحد أطلق العنان لخيالي وقعد يألف أي كلام مستحيل يطبق على أرض الواقع. لا هذا كلام قابل للتطبيق ده أولا. ثانيا هذا الكلام مما يحبه الله ويرضاه. يعني ممكن واحد يألف رواية أو يألف قصة تؤدي القيم لا يحبها الله. تزرع جواك قيمة أو تزرع جواك أخلاق لا يحبها الله ورسوله. لا قصص القرآن تزرع بداخلك أولا هي واقعية لتطبق وجاءت سلوى وتصوير للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عبرة ويتسلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. قد جاءك في هذه الحق وموعظة وذكر. يبقى القصص هنا في قصة تراها رواية لا تطبق على أرض الواقع مستحيل تطبقها. ثانيا ممكن تطبق لكنها تزرع جواك قيم لا يحبها الله. فأحسن القصص على مراد الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا طالما فتحنا ملف الروايات خصوصا في الزمن اللي انتشر فيه الروايات. الروايات أشبه بالشعر. الكاتب يطلق العنان لخياله وبيألف والحبكة الدرامية بتطلب منه مشاهد معينة سواء فيها إثارة أو مشاهد فيها كذب أو مختلقة لا تصلح الأرض الواقع بتطلب منه كده. فعشان يقفل القصة بيحتاج مشاهد معينة ويخترع شخصيات معينة. قصة القرآن ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الحديث أحسن الحديث وأحسن القصص فيه مراده سبحانه وتعالى. أنزله بعلمه أي مستصحبا فيه جزء من علمه. يبقى اللي عايز يستفيد العلم ويتعلم مما علمه الله سبحانه وتعالى فليقبل على القرآن. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف لما روى الإمام البخاري فهل من طالب علم فيعان؟ هل من طالب علم حد عايز يتعلم فيعان فيقرأ القرآن؟ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمسألة الروايات خطورتها إن هي ممكن لا تكون واقعية إنها بتزرع بداخلك وأنت لا تشعر مشاعر وقيم مما لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك سألت الفن عامة سواء شاعر سواء فن قصص، القصص دي تحول بعد كده لأفلام أو مسلسلات. إشكاليات دي إن هي بتلعب في مشاعر الإنسان ومبادئه وقيمه ولا يشعر ويتخلق بهذه الأشياء. لذلك كان بعض الصحابة كان متقن للشعر، وكان زي يروى عن بعضهم انه بيقول ان الاسلام وقيم الاسلام الجمته عن بعض الشعر. يعني يجي يقول الشعر فعايز يطلق الخيال ويطلق العنان الخيال زي ما كان بيقول، فبالتالي هيصبح بكل واد يهمون ويتكلم براحته فيتذكر معاني الاسلام فيقرأ. ذلك المساله دي على فكره مما ينتقد بها العاملين دي لا او الاسلاميين او ايا كان التسميه، ان الروايات عندهم ضعيفه شويه. حتى كان اظن المهندس عبد الله العجيري كان عمل امسيه مع احد الروائيين اتكلم في المساله دي، ليه الروايه في الجانب الاسلامي فيها ضعف؟ هل مجرد ضعف في الجانب الفني فقط، ولا ان في قيم هو ملتزم بيها بتحكمه؟ فمهما عمل مش هيعرف يكتب روايه فيها مشاهد مثيره مثلا، مهما عمل ومهما ابدع في الكتابه والتزم بالقيم الاسلاميه مش هيعرف يحط قيم معينه، مش عارف يستطرد في اشياء بتصرف الانسان عن مراد الله. فمحتم ذلك الصحابه انفسهم في مما فيه يعني في اسباب نزول الصوره، ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قصصت علينا النفس؟ اركزوا معايا في المعنى ده، النفس خاصه النفس اللي بتحب تلعب وتلهو وبتمل سريعا، واغلبنا كده يعني ايه؟ يبقى عايز حاجه ظريفه، حاجه حلوه، حاجه متاع. تلاقي الدرس قلب فيه معلومات تلاقيه نام على طول وبدا يتاوب ويقول لك لا عايزين ايه؟ اسمك تقول لنا كده قصص حلوه ظريفه، مش عارف مين اللي قاعد كان بيعيط، مش عارف لقى البتاع بعد ما خبى، شويه قصص كده يعني ايه، شويه بيحبوا القصص وتخليه يعيط ومبسوط، اغلب الناس عايز كده. لكن تيجي تقول له معلومات معينه هيترتب عليها تغيير اشياء في حياته، في حياته هيبقى ايه؟ كلام تقيل. فالقران في جزء كبير منه هو حقائق ثقيله، انا سالوك عليك قولا ثقيلا. فكان الصحابه احيانا يصيبهم نوع من الملل، بعض الروايات وان كان فيها بعض مل الصحابه مله. في روايه ثانيه قال لهم: هلا قصصت علينا؟ فانزل الله عز وجل قصه يوسف فاستمتعوا جدا بها. فقصة دي جمعت بين حاجتين: الحفاظ على الحقائق والمبادئ والقيم، وفي نفس الوقت انها صورة قصة مكتملة على بعضها، اكتملت الاركان. وبعض كتير من الناس اللي اهتموا بالجوانب الفنية والابداعية قعدوا يحللوا سورة يوسف، البداية والخاتمة وانتقال التفاصيل وفي قمة الابداع، بل بعضهم ذكر مصادر سواء اجنبية او عربية استفادت في كتابة القصة من قصة يوسف، ساذكر ده ان شاء الله. وإن قصة يوسف في القرآن مختلفة عن كتابتها في أي كتاب سابق في التوراة مثلا. فالشاهد إن أحيانا النفس ما بتتحملش تتلقى الحقائق والمعلومات، بتحتاج تتلقاها في صورة قصص، فجاء القرآن بقصص لذلك، لكن مش كل القرآن قصص. مش كل القرآن قصص. فبتيجي خطورة الروايات إن هي بتعود الإنسان إن هو ما يتلقاش حقائق وإن هو يتلقى مشاعر. والمشاعر يصعب التحكم فيه زي ما ربنا قال كده ان الشعراء في كل وادي يهيمون حسب مزاجه. طلبت معاه النهارده يتكلم في معنى كده وقعد يستفيض بصوره غير واقعيه، يتكلم عن الشجاعه بصوره غير واقعيه اصبحت اقرب الى التهور، واحد يتكلم عن الكرم بصوره اصبح اقرب الى الاسراف، واحد يتكلم على معاني معينه تؤدي الى قيم لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فالشاهد العوده الى كتاب الله ان من اراد القصه في فرق بين ما هو يرفه عن نفسه ويقرا حاجه وبين يتلقى مشاعر وقيم ومبادئ من هذه الروايات. فالخطوره انه ممكن انسان يقرا هو لا يقرا الا روايات اصلا. يعني ورده من القران ضعيف، قراءته في الكتب الشرعيه ضعيفه، ويكثر من قراءه الروايات. انا شايف ان ده من البلاء المعاصر. مساله كثره الروايات وطغيان قراءه الروايات وانتقاد ده حتى للملتزمين، ده انا شايف ده في اشكال. ان يعني في ضعف في القراءه الشرعيه مع اقبال وولع بالروايات، وخاصه ان الروايات ممكن كمان تكون روايات مليئه بمعاني فيها كلام الحادي. قلت لك اصل هو مش قاصد، هو بينقل بس كلام الملحد، لان الملحد هنا هو كان البطل. طب وانت حضرتك عامل الملحد بطل ليه؟ يعني ليه عنه؟ وده بيكون اشكال للاسف. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. من الكتب الظريفه يعني كتاب ممتع شويه اسمه من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، وجه جديد في إعجاز القرآن، مؤلف اسمه محمد رؤوف عبد الحميد أبو سعد. الكتاب ده يعني في سنين كتب الملح واللطائف، جاب كل الأسماء اللي وردت في القرآن الأعجمية، طبعا أسماء الأنبياء أغلبها كلها أسماء أعجمية، إبراهيم، إسماعيل، يوسف، وفي خلاف هنا في كلمة يوسف، هل يوسف كلمة عربية أم هي كلمة أعجمية منتقلة في اللغة العربية؟ لأن لو قلنا إن هي أصلها عربي هنبحث عن أصلها، فاللي قال كلمة يوسف كلمة عربية قال هي جاية من الأسد والحزن أو الأسير، الأسير، فقالوا لا تحقق يوسف أنه سجن وأنه مر بمرحلة فيها حزن، ده اللي قال الكلمة العربية. اللي قال لا الكلمة أصلها أعجم، وده الكتاب ده بيتبنى الرأي ده. من فكرة الكتاب إن هو بيحاول يحلل معنى اللفظ في اللغات القديمة، سواء اللغة العربية يعني يشوف زكريا معناها إيه، ويجد إن زكريا مثلا معناها الذكر، ويشوف معناها في القرآن، فيجد تطابق عجيب. المهم الكتاب كان حتى الدكتور مساعد النصري كتاب مليء باللطائف والملح، لكن هنا بيقول معنى جميل أوي، بيقول إيه؟ يقول الذي يقرأ قصة يوسف في القرآن ثم يقرأها من بعد في سفر التكوين في التوراة، أول أسفار التوراة، يندهش. أهذه القصة اللي في القرآن هي تلك اللي في التوراة؟ عشان تعرف ان التوراة حرفت وكتبت بأيدي بشرية. بيقول هنا الكاتب لما تيجي تقارن بين قصة يوسف في القرآن وقصة يوسف في التوراة، أنا لا أقصد في المقارنة سحر البيان وقوة السرد، فليس للقرآن فيها يدين ند أصلا، يعني مش بقول لك المقارنة في سحر البيان وقوة السرد، القرآن أصلا مختلف تماما، يعني ما حدش عارف يقول قصة زي قصة يوسف بصورة لا في التوراة ولا في غير التوراة. وإنما الذي أعنيه ده بيتجاوز قضية سحر البيان، هو أن القرآن علم من قصة يوسف ما لم تعلمه التوراة التي بين يديك الآن، فده من إعجاز نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الذي أثبته القرآن وأغفله سفر التكوين محاور في قصة يوسف لا يصح تسلسل الأحداث إلا بها، في أحداث ذكرت في قصة يوسف القرآن لم تذكر في التوراة، خلى شراح التوراة يشعروا أنه في نقص، فبدأوا يألفوا ويكملوا الأحداث إزاي. وأن الذي أفاض فيه كتبة التوراة، طبعا هو بينسبها للبشر لأن هي من كتابة البشر، وأن الذي أفاض فيه كتبة التوراة حين أفاضه حشو لا غناء فيه، يفسد عليك جو القصة ويقطع عليك تتابع الأحداث، إن أسقطته فأنت الكاذب. وذكر فيما يقرب من 6-7 صفحات نقولات من التوراة في سفر التكوين، فعلا ما تعرفش قيمة القرآن غير لما تقرأ الكلام ده في التوراة بس. قعد استفاضة وقصص، يعني عارف واحد في وسط القصه ساب المشهد وطلع بره وسافر وقابل مش عارف مين، ثم وقع على امراه وزنى بيها واتب ولدي، قصه بعيده خالص عن القصص، وفيها قضايا لا تصح تذكر في كلام ينزل الله سبحانه وتعالى. القران يحمل سر اعجازه، يعني من ادله ان القران من عند الله هو القران، هيقول لك انا عايز سند القران، بالاضافه انه جاء الينا متواترا بل اعلى من المتواتر، القران نفسه يقرا القران يعرف ان القران من عند الله، فالقران يحمل سر اعجازه. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بس يقرا عليهم القران يقول ما هذا بقول بشر، طب ده شعر، طب ده سحر، يعني هم مش قادرين يعتبروه كلام عادي، فقعدوا يفكروا هنقنع الناس نقول عليه ايه؟ نقول عليه ده كهانه، نقول عليه ده سحر، نقول عليه ده شعر، مش قادرين يعتبروه مجرد كلام، والا لو كان القران بالنسبه لهم مجرد كلام لن يشغلوا بالهم بان هم يقولوا عليه ايه؟ انه فكر وقدر، قعدوا يفكروا هنقول ايه عن القران؟ وده يدلك ان القران في حد ذاته، وفعلا ناس كتير، وده الاعجاز الاكبر كمان، مش بس عرب، بيعطى اليهم نسخ من القران مترجمه بيسند مجرد قراءه القران المترجم. يعني اتكلمت مع بعض الاخوه الافاضل اللي شغالين في دعوه غير المسلمين، واللي اكثر الحاجات اللي بتساعد دخول الناس الاسلام ان احنا نوزع نسخ المترجم، يقول لي جربنا نوزع كتاب مش عارف ايه وكتاب ايه وشرح ايه. اكثر الكتب اللي بتجعل الناس تدخل في الاسلام مباشره ان احنا دي القران مترجم، هو لسه لما يتذوق سحر البيان اللغه العربيه واعجاز القران البياني، هذه المعاني التي تحتاجها فطرته ولم يجدها في اي كتاب اخر وجدها في القران، لامست الفطره فايقن ان هذا الكتاب من عند خالقه، وأن هذا الكتاب لامس روحه الذي خلقها الله، فيمكن أن هذا الكتاب ليس من عند بشر. وناس كتير أسلمت، ممكن تدخل تفرج على مقاطع الناس اللي أسلمت سواء علماء في الرياضة أو في أي علم آخر، وإزاي بيحكي قصته مع القرآن، وكان إسلامه فقط بسبب أنه قرأ القرآن مترجم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنت بدون القرآن قد تغفل عن قضايا هامة في حياتك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة كان في معاني عظيمة كنت عنها غافلا، فلما جاءت هذه السورة واكتمل سورة القرآن اليوم أكملت لكم دينكم واكتمل القرآن أصبحت مدركا لكل الحقائق الهامة. يبقى أنت على قدر بعدك عن سورة القرآن وآيات القرآن تصيبك الغفلة. في معاني كبيرة في الدين، في معاني عظيمة ستغفل عنها وتصبح غافلا عنها لو ابتعدت عن القرآن. لن يكتمل إيمانك ومعرفتك وإدراكك إلا بإقبالك على كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت القصة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت. بعض المفسرين كان الشيخ رشيد رضا بيقول إن القصة بدأت بمقدمتين، مقدمة من القرآن من عند ربنا، ومقدمة برؤية يوسف، رؤية رآها يوسف وهو صغير. وإن القصة بدأت لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف، آية 8 يعني آية 7 دي استفتاح إن في هذه القصة فيها آيات وعبر. وبعدين أول لقطة في القصة إخوة يوسف متجمعين مع بعض وبيتكلموا عن سيدنا يوسف، وقال ما قبل ذلك مقدمتين، مقدمة عن القرآن من عند الله ثم مقدمة عن رؤيا يوسف، وقال ختمت السورة بنفس المقدمتين دول. جاب ختام السورة وقال آية 102 ذلك من أنباء الغيب نحيه إليه، يعني ده القرآن من عند الله. وقبلها يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت الرؤية. مع أن يعني بدأت السورة بدأت كلام عن القرآن، بعد كده رؤيا يوسف، بعد كده ختمت تحقيق رؤيا يوسف كلام ثاني عن القرآن. وقال وده من أسلوب القصص، إنك تبدأ بشيء غامض في أول القصة وتشرح ان الكلام ده حقيقي، وبعدين طوال احداث القصه تشرح الغامض، وبعدين يجي تاني ملخص تاني لاخر القصه. وقال ان ده من اساليب كتابه القصه الموجوده الان اللي بتدرس، انك ممكن تستفتح قصه بمشهد موهم مش مفهوم، طب وايه اللي هيحصل وده معناه ايه، وتظل طوال احداث القصه تشرح المشهد ده ثم يختم بتحقيق المشهد الاول في القصه. فده من اعجاز القران. العجيب ان الشيخ رشيد رضا رحمه الله توفي قبل ان يكمل هذه السورة، بل توفي عند قوله سبحانه وتعالى في الايات اللي اتكلم عنها دي، رب توفني مسلما والحقني بالصالحين، وتوفي قبل ان يتم التفسير. فهنا بدات الكلام اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم في ساجدين. بدايه المشهد عايزك تعيش معايا القصه ان شاء الله احنا مع بعض، عايزك كانك جوه الاحداث. انت بتستفتح الصوره كده لقيت طفل صغير بيجري على ابوه يا ابتي ايه اللي حصل؟ اني اصلا يا استعمل نداء البعيد لما يكون حد جنبك وتنادي عليه يا ان انت محتاجني او ان في حدث مهم او بتعبر عن مشاعر قويه بداخلك فاستعملت حرف النداء يا، لكن يبقى حد جنبك تقول له ابدا من غير حرف النداء، كان حرف النداء يا يستعمل البعيد، فقال هنا يا ابدا، وفي كلمه التاء الحرف التاء يا ابدا ان هو محتاج لوالده في اللحظه دي، فطفل بيجري على والده ويقول له اني، مع ان برضه الكلام الاصلي في اللغه العربيه ان الكلام لا ياتي مؤكد، استعمل التاكيد من فرط دهشتي وتعجبي لما حدث. فالحروف اللي احنا بنقولها دي بترسم لك صوره يوسف عليه السلام قدامك، انه مندهش، انه محتاج لوالده، طالع بيجي على والده يا ابتي اني، انا مش بكذب يعني انا متاكد من اللي انا شفته، اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم، كرر تاني، عارف اللي مش مصدق اللي بيحكي رؤيه مدهشه شافها فعمال يكرر رايته، والله شفتهم والشمس والقمر كمان بالاضافه لل 11 كوكب رايتهم كلهم لي ساجدين. فمشهد بالنسبه له غريب، معنى ان الطفل لما يشوف مشهد يروح لوالده ان في علاقه تسمح بكده. احنا احيانا للاسف بنكسر العلاقه مع ابنائنا، فالابن لما يمر المشكله ما يروحش يحكي لوالده، الابن يحصل له موقف في المدرسه ما يروحش يحكي لوالده، يخاف او يخاف الاب يستهزئ بيه او ما يحترمش المشكله او ما يتفهمهاش. هنا مشكله، اول مشهد في الصوره ان طفل بيحكي مشكله واجهته او حدث جديد ضخم في حياته بيحكيه لوالده. الاب استوعب وتفهم واعتبره امر عظيم وشرح له واداله نصائح يتعامل مع الموقف ده ازاي. هو ده دور الابوه، ان تكسر الحاجز بينك وبين ابنك وتسمح ان لما يحصل مشكله تكون انت اول واحد ابنك بيحكي لك، مش اخر واحد تعرف، لا انت تكون اول واحد ابنك بيقبل عليه ويقول لك يا ابني حصل موقف كذا، مش تكون اخر واحد. قال رد على يا ابتي يا بني، برضه تصغير ويا النسب اقرب واحد ليه، يا بني قبل ما يأولها خاف عليه، لان فهم سيدنا يعقوب ان فيها بشرى لتمكين يوسف ولا يمكن المرء حتى يبتلى. وده الامر اللي كان شاغل يعقوب عليه السلام طول القصه، انه فاهم ان اكيد ابنه الوقت بيمر بابتلاءات حتى يصل لمرحله التمكين، فكان شاغل باله هيثبت هيعمل ايه بالابتلاءات دي، لانه فاهم ان اخوته مش هيبصوا غير على التمكين على اللحظه النهائيه، ان احنا عايزين نبقى زيه. هو كان مجهول بطول الطريق، وان لن يصل الانسان الى هذه الحاله الا بتمكين، كان يعقوب يعلم ذلك، نبي من انبياء الله، فكان مشغول بذلك. فالاول خاف عليه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. بعض العلماء هنا منهم ابن عاشور قال ان يعقوب كان فاهم ان نصيحته ليوسف لن تجعل يوسف يحمل في صدره تجاه اخوته، وان يوسف كان عاقل، وان لما يقول له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، الجمله دي مش هتخلي يوسف يكره اخوته. احيانا النصح بيختلف حسب الشخص، ممكن واحد تقول له الجمله دي تقول له ما تظهرش النعمه اللي عندك قدام فلان، قد يحسده فتبدا انت تحمل صدر اتجاه فلان، ممكن ثاني يكون عاقب ذلك. مباشره عقب يعقوب عليه السلام ان المشكله مش فيه، المشكله في الشيطان، فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو ذلك. الكلمه دي افتكرها يوسف، وفي اخر القصه يوسف قال ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، خد النصيحه احتفظ بيها يوسف، وفي اخر القصه قال فعلا المشكله ما كانتش فيهم، المشكله ان الشيطان هو اللي نزغ ده. يا بني لا تقصص رؤياك، هي رؤيا الاول مش حلم، ده كلام يعقوب ان ده رؤيا مش ادراك احلام، على اخوتك فيكيدوا لك، مش فيكيدوك، فيكيدوا لك يعني هيحتالوا عشان يعرفوا يوصلوا لك، لان يعني سيدنا يعقوب كان بيحاول يكون جدار بين اخوته وبين يوسف، فيكيدوا لك كيدا، مفعول مطلق، هيبذلوا كل وسعهم ان هم يوصلوا الكيد لك، فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان، وان هنا تعليليه يعني سبب ان هم يعملوا كده معاك مش عشان هم وحشين، عشان الشيطان بيمزق والانسان ضعيف، ان الشيطان للانسان عدو. اما عن تاويل الرؤيا فكذلك كما اراك الله هذه الرؤيا يجتبيك ربك، دي علامه استفهام. استفهام ده احلى شعور يحسه الانسان في الحياه، اجمل شعور الانسان يحسه ان يحس ان في علاقه خاصه بينه وبين ربنا، ده اجمل شعور في الحياه لا يدانيه شعور اخر. يعني الواحد مش متخيل وقع كلمه واصطنعتك لنفسي على قلب موسى عليه السلام، كيف تحملها؟ يعني ولا مثلا على ده لما الاب مثلا بيقرب احد اولاده منه وبيحتفي بيه، الاب كلمه في قمه السعاده، او المدرس سمع كده مع تلميذ ويطلع التلميذ قدام الفصل او قدام المدرسه يكرم التلميذ في قمه السعاده، وكلما كان المكان مهيب او اللي بيكرمه انسان يعني له مكانه عاليه الانسان يكون سعيد. تخيل لما يكون هذه العلاقه الصفاء والاجتباء من الله سبحانه وتعالى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ودائما الاصطفاء مع تكليف، كل تشريف معه تكليف، وكذلك يجتبيك ربك. ومن وسائل الاجتباء العلم، ودي نقطة مهمة جدا، إن العلم دائما بيرفع الإنسان ويعلمك، الاجتباء مع تعليم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، هنا قالوا تأويل حديث كثير من المفسرين قال أي تأويل الرؤى وأن الله سيصطفيك كما أراك هذه الرؤية. هنا العلماء استغربوا إزاي سيدنا يعقوب عرف إن سيدنا يوسف هيكون له علم تأويل الرؤى. قالوا بعضهم قال ده واحد بعضهم قال فهمها من الرؤية إزاي إما إحنا ما نعرفه أو طالما أراه له هذه الرؤية العظيمة وبدأ حياته بهذه الرؤية سيكون له فقه وعلم الرؤية. أيا كان كيف علم يعقوب هذا الأمر قال ويعلمك من تأويل الأحاديث. بعضهم قال تأويل الأحاديث أي تأويل الكتب التي أنزلت والصحف التي أنزلت على إبراهيم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. بعضهم قال هنا إني أيضا سوف يصطفي الله إخوتك أنبياء. إخوتك هيصبحوا في آخر العهد أنبياء بعد ما يخطئوا معاك ويكيدوا لك كيدا. طب عرف منين؟ هو طبعا في خلاف، هل إخوة يوسف أصبحوا أنبياء ولا لا؟ هل إخوة يوسف هم الأسباط؟ قول مشهور وما لي بعض المفسرين. في ناس قالت لا، الأسباط هم رؤساء بس القبائل، أسماء القبائل يعني تقسيمة القبائل، إنما إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء. لكن بعض وكثير مفسرين قال لا، كانوا في آخر القصة أصبحوا أنبياء. طب سيدنا يعقوب عرف ان هم يبقوا انبياء؟ قال ان الكوكب له ضوء والشمس والقمر لها ضوء والنبي يضيء للناس، لكن ضوءهم اقل وفي خفوت شويه عن ضوء الشمس وضوء القمر. فقال لا، هنا الكوكب الاضاءه دي معناها ان سيصبحوا انبياء. وبعضهم اعترض قال لا، طب هنا الشمس قد يكون تفسير الرؤيه انها امه او انها خالته، لان كثير مفسرين امه توفيت وان اللي كانت موجوده خالته جاء بها يعقوب وسجدت له، وامه ليست نبيه، ليس هناك امراه من الانبياء. فالشاهد يعني في خلاف طويل عشان لما تسمعوا الامر ده هل هم انبياء او لا، والامر ايه مالوش ما ينبنيش عليه عمل يعني. وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. سبحانه وتعالى يعلم، الله اعلم حيث يجعل رسالته. الاصطفاء يا جماعه مش عشوائي، الاصطفاء مش عبث، الاجتباء ان ربنا يصطفيك، ربنا يصطفينا رب يستعملنا. الاصطفاء مش عمليه كده، لا ده فيها علم وحكمه. عشان تنال الاصطفاء لابد ان تكون اهلا له، لابد ان تري الله عز وجل منك خيرا، لابد ان تبذل، لابد ان يطلع الله على قلبك ويجد هذا الشوق ان تستعمل فيعطيك الله سبحانه وتعالى هذه النعمه. لكن ان تنزل هذه النعمه على قلب معرض لا يريدها، لا يعرف قيمتها، غيرك اولى منها. ان ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، ايات وعبر. فعلا قصه يوسف كل شويه تلاقي كتاب الواحد وهو بيحضر كميه الكتب اللي اتكتبت في فوائد سوره يوسف الواحد مش عارف يقرا ايه. يعني كل شويه تلاقي واحد منزل كتاب 1000 فائده من سوره يوسف، مش عارف 100 فائده من سوره يوسف، مش عارف الفوائد المستنبطه من سوره، وتلاقي الكلام مختلف. فاهم ايات، لكن لمن؟ للسائلين، اللي بيسال وبيبحث ويتدبر هو اللي بيفتح عليه. كان احد احيانا يفتح سوره يوسف في الراجل فين الفوائد اللي بتقول عليها؟ لا ما حضرتك محتاج تبذل اكثر شويه، يعني محتاج تقراها وتصلي بيها وتقرا تفسيرها وتتدبر فيها وتبذل مجهود للسائلين لمن سال عنها. اذ قال بدايه القصه اول مشهد قابلنا يوسف بينادي على والده، تعلق يوسف بابيه، والتعلق ده هيحصل بينهم انقطاع. يبقى اول مشهد تعلق يوسف بابيه والتعلق ده هيحصل فيه انقطاع. ثاني مشهد اخوته قاعدين ومشغولين بيوسف، يوسف كان مشغول بابيه وهنا اخواته مشغولين بيوسف. اذ قالوا اول كلمه قالوها ليوسف، قاعدين مع بعض. تخيل مشهد رجاله كبار اخوه كبار قاعدين مع بعض، ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لدي ضلال. أحيانا أنت بيكون جواك مشاعر سيئة تجاه حد، الأفضل إنك أنت تحاول تصرف على نفسك. لما تبدأ تتكلم بيها مع حد عنده نفس المشاعر السيئة الكلام هيبدأ يتحول إلى أفعال، دي خطر. يعني عايز اللي جواه شهوة معينة لما يبدأ يتلفظ بيها يبدأ هنا هيمارس الشهوة. فالاولى صرف ده وهي نسبه خواطر. هنا الغلط اللي عاملينه ان هم اتجمعوا واخرجوا هذا الكلام فحسوا ان ده شيء طبيعي. احنا كلنا عندنا نفس الشعور، كلنا حاسين ان سيدنا يعقوب وحاسين ان اباهم يعقوب عليه السلام يعامل يوسف معامله مختلفه. هنا العلماء اختلف هل ده كان بيحصل بالفعل وان سيدنا يعقوب من فرط محبته كان لا يملك نفسه الا انه يفضل يوسف. بعضهم قال لا في المعامله ده الراجح ان شاء الله كان لا يفضل احد، لكن في الحب الذي لا يستطيع ان يتحكم فيه كان يحب يوسف اكثر. وقالوا ان كان الحب هنا مبني على انه كان بيتمنى ان هو يصبح نبي. هم بيقولوا ايه؟ يوسف واخوه احب الى ابينا منه ونحن عصبه. يعني ايه ونحن عصبه؟ يعني بيقولوا ايه طريقه تفكيرهم؟ ان المفروض يحب الناس اللي هتنفعه. يوسف لسه طفل صغير، احنا رجاله كبار، احنا اللي نقف جنبه واحنا اللي نساعده، فالمفروض يحبنا احنا وما يحبوش هو. احنا عصبه رجال اقوياء، بينا عصبيه وقوه، بنساعد بعضنا البعض. فلذلك بعض المفسرين علق وقال هذه طريقة تفكير أهل الدنيا لا أهل الدين. أهل الدين لما بيحبوا حد مش بيحبوه عشان هو قوي، مش بيحبوه عشان يساعده، بيحبوه عشان يؤمن فيه في الدين، يؤمن في دينه مش القضية. هو تفكيرهم، وده كان تفكير البدو، هم كانوا لسه الشام بيتنقلوا بالوادي، لسه ما راحوش لسه للحضارة المستقرة بتاعت مصر، كان فيها قصور واستقرار شوية، كانوا هم بيتنقلوا. فدايما تفكيرهم ان العصبة او العصبية اللي معاها قبيلة اكبر او عدد اكبر، فبيقولوا المفروض لو هو بيفكر صح يحبنا احنا. لذلك قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين، اي في ضلال عن فهم مصالح الدنيا، ولو قصدوا ضلال الدين لكفروا. العلماء قالوا لا، هو قصدهم ان ابانا لفي ضلال مبين، ان ابانا لفي ضلال ايه؟ عن فهم مصالح الدنيا. ابونا ما بيفهمش في الدنيا، عايزين يقولوا كده. يعني يقولوا والدنا ما بيفهمش، يعني حاشاه يعقوب عليه السلام، في المصالح الدنيويه المفروض يحبنا احنا ما يحبوش. طب نعمل ايه؟ طريقه تفكير متكرره للاسف. اطولت عليكم معلش انا اخلص اهو. طريقه تفكير متكرره ان بدل ما اشوف يوسف بيعمل ازاي واعمل ازاي او اكتسب الاخلاق الحميده انا اخلص منه وخلاص، اتعب نفسي ليه؟ انما لما يكون في فاضل ومفضول، المفضول يتعامل ازاي مع الفاضل؟ قال لاقتلنك، زي ما شرحنا قبل كده قصه الايادي. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال بدل ما يقول له لما تقبل منك؟ طب وانا اسعد قلبي ليه؟ اقتلنك ما يبقاش غيري وخلاص. يخلو لكم وجه ابي، مش هيفضل غيركم، فيضطر يحبكم انتوا عيالي في الاول وفي الاخر، انتوا عيالي هيحبكم انتوا خلاص. يخلو لكم وجه ابي وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعض المفسرين قال صالحين اي تتوبوا من هذا الذنب، وبعضهم قال اي وتكونوا من بعده قوما صالحين فتصلح لكم اموركم الدنيويه وتستقيم. احوالكم هتتغير لما هنقتل يوسف. يعني القضيه مش مساله ان هم يتوبوا، لا، احوالكم هتتغير، فابوكم هيرجع يحبكم تاني ويغدق عليكم في العطاء، وظروفكم كلها هتحسن، وان اللي معطل تحسن ظروفكم يوسف. احنا نقتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيه وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، هنا انطقه الله. طول ما احنا ماشيين في القصه عايز تتخيل كل حدث بيحصل لو ما كانش حصل، يعني لو ما كانش القائد ده تكلم كانوا عملوا ايه؟ كانوا قتلوه، خلصت القصه. بس اقتلوا يوسف قتلوه خلاص، خلصت القصه، مفيش قصه. لكن هنا يأبى الله ذلك، أنطق الله هذا، أيا كان اسمه إيه، شمعون أو ربيل أو روبيل، أيا كان الأسماء اللي اتقالت، المهم أحدهم أن أحدهم أنطقه الله. هنا في كلام جميل أقول ابن كثير تعالى ارجع له، أن هذه إرادة الله ستتم. أحيانا يا جماعة مجلس كل شر بيجمعوا عشان يخططوا، ينطق الله أحدهم ليدافع عن أهله. فأنطقه الله، قال قائل، أيا كان هو مين، قائل منهم لا تقتلوا. شوف أنطقه الله، عشان القصة كانت زي ما بالظبط أنطق الله امرأة فرعون. كان ممكن فرعون راجل طفل وأصلا بيقتل الطفل ويقول له ده أنا بدور عليك أموت، خلصت القصة. لا، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون، زي اللي صورة القصة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابات الشيء اللي بيغيب الانسان عن النظر، قالوا ان البئر بيتعمل فيها كده من كتر نزول الماء اشبه بكهوف صغيره تغيب المشهد ده عن عين النظر، يعني يجي يبص في البئر في اماكن مستخبيه كده، غيابه الجب البئر. وان لما هي البئر ده في ماء فبيعدي يعدي السياره الناس المره قوافل الرحلات بيحتاجوا الماء في الصحراء فينزلوا الدلو يستقوا فيتعلق به فيباع فاحنا كده باعدنا بينه وبين ابيه وفي نفس الوقت لم نقتله كده كان لسه في بقيه فطره عند احدهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم معه حطوا الخطه هينفذوها ازاي مع ان سيدنا يعقوب بيحب يوسف ايه الطريقه وايه الكلام اللي هيستعملوه عشان ياخدوا بيه سيدنا يوسف هذا ما سنعرفه باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا